الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: يسألونك كيف ينفقون، فبين لهم تعالى ذلك، أي اصرفوها في هذه الوجوه، كما جاء في الحديث: أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك. وتلا ميمون هذه الآية ثم قال: هذه مواضع النفقة، ما ذكر فيها طبلا ولا مزمارا ولا تصاوير الخشب ولا كسوة الحيطان. ثم قال تعالى: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم، أي مهما صدر منكم من فعل معروف فالله يعلمه وسيجزيكم على ذلك أوفر الجزاء، فإنه لا يظلم أحدا مثقال ذرة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السياق والسباق أمر مأمون بفهم الآيات فهما صحيحا. مناسبة ذكر هذه الآية مع التي قبلها تعين كثيرا على أن نفهم الآية فهما فيه دقة، والكلام الذي سمعنا هو حوم حول معنى الآية. لما ذكر الله عز وجل سنة لا تتخلف في الأفراد، وكذلك لا تتخلف في الأمم، فقال: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. قلنا أن البلاء لابد أن يقع. لما ذكر الله قبلها الاختلاف: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، فقلنا الهداية سهلة، لكن تحصيل ثمرتها يحتاج، دخول الجنة يحتاج أن يوطن الإنسان نفسه للبلاء. وذكرنا في درس أمس أن الآية، آية التي فيها ذكر البلاء، تحتمل معاني كثيرة، ومن المعاني التي تحتويها وتتضمنها ما يعين على فهم مناسبة ربط هذه الآية بها، وكذا الآية التي بعدها: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. ذلك أن البلاء يقع في الأفراد ويقع في الأمم، كالحساب، حساب يوم القيامة، تأتي كل أمة تجتوى على ركبها ويحاسبها الله عز وجل، فيكون الحساب للجماعات، وهذا الحساب لا يترتب عليه دخول جنة أم نار، وإنما الحساب الذي يترتب عليه دخول الجنة والنار هو حساب كل شخص على حدة. فالبلاء مادته البأساء والضراء. قلنا في درس أمس أن ما يخص الأشخاص بأساء في البدن من الخوف ومن المرض، والضراء من خارج البدن، الضراء في الأموال والضراء في الأبناء وما شابه. إذا قال قال بعض السلف البأساء الفقر فيما يخص النفس، قالوا والضراء السقم، هذا يخص النفس أيضا، لكن التفريق بين مادتي الابتلاء فيما يخص النفس وما هو خارج النفس. كذلك ما يخص البلاء الذي تعنى به الأمة، فيكون الضراء الأذى من داخل المجتمع، من داخل جماعة المسلمين، ويكون البأساء البأساء يكون من داخل جماعة المسلمين، والضراء يكون البأس من خارج جماعة المسلمين، والضراء من داخل جماعة المسلمين. البأس يذيقك البأس عدوك، وفي داخل جماعة المسلمين تقع الضراء، مستهم البأساء والضراء. فلما ذكر الله عز وجل مادة البلاء وهي البأساء والضراء، وأن البلاء إذا بقي في الأشخاص فأمره هين، ذكر الله عز وجل الأسباب التي تدرأ البأساء والضراء. فالضراء كما ذكرنا ما يكون من جماعة المسلمين يعالج بقوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون. وهنالك في هذه الآية إشارات لهذا خفية نقف عندها إن شاء الله، وأسأل الله رب العرش العظيم أن يوفقنا لبيانها. إذ المناسبة بين هذه الآية والتي بعدها مع التي قبلها مناسبة خفية غاية، وسيلة دفع الضراء فيما يخص البلاء الذي تعنى به الأمة بأسرها وجود التكافل بينها والمعاونة والبذل والنفقة، وأن لا يقتصر في هذا النوع من النفقة على النفقة الواجبة، وإنما أيضا تشمل النفقة الواجبة وغير الواجبة في حق المسلمين في بعضهم بعضا. فإذا وقعت الكفاية والحاجة ونوع السعة، حينئذ يكفون الضراء. والآية التي بعدها كتب عليكم القتال وهو كره لكم، إذا وقع ذلك يكفون البأساء. فذكر الله ما يحصن هذه الأمة وما يبعد عنها أسباب البلاء. هو كره لكم، انظر إلى صيغ الآيات، قال كتب عليكم القتال وهو كره، أنتم لا تحبوه، لكن أمر لا بد منه حتى يدفع البأساء. ننظر الآن في الآية التي معنا. أولا، من قال أن هذه الآية منسوخة فقوله خطأ يقين. من قال أنها منسوخة حملها على النفقة الواجبة، فمن قال إنها منسوخة قال آيات الزكاة إنما صدقات الفقراء والمساكين في التوبة نسخت كل نفقة واجبة، وهذه أصلا ليست نفقة واجبة، بل هذه الآية فيها نوع بذل لتحصين المجتمع، لتقوية آثار المحبة ووجود التكافل بين أفراد المجتمع، وإشارات كثيرة في الآية تشير إلى هذا. نتأمل الآية لا يوجد فيها ما يجعلنا نقول إنها نفقة واجبة، لا يوجد أبدا في الآية ما يشير لذلك. الآية يسألونك ماذا ينفقون، يسألونك الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ضرورة سائل الصحابة، من أراد أن يسأل قال ماذا ينفقون، يسألونك ماذا ينفقون. سألوا عن نوع النفقة، وهذا يتضمن أيضا مقدار النفقة. يسألونك ماذا ينفقون، ما اسم استفهام ذا الصلة، ما مبتدأ ذا صلة الاستفهام الخبر، المتعلق الاستفهام متعلق الصلة ينفقون. يسألونك ماذا ينفقون، انظر للجواب وانظر إلى دقة القرآن، وانظر كم نحن بحاجة أن نتأمل القرآن. وتأمل القرآن يحتاج أن تربط الكلام بسياقه الذي قبله والذي بعده. يسألونك ماذا ينفقون، سألوا عن ماذا؟ سألوا عن نوع النفق، وسألوا عن مقدار النفق. ماذا أجابهم الله؟ أجابهم الله عز وجل بقوله: قل ما أنفقتم. ما هذه شرطية، وهذه الماء الشرطية تفيد العموم. قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. ما يوجد في الآية ما يشير إلا أن هذه النفقة واجبة حتى نقول إنها منسوخة. هذه واحدة. ثانية، هم سألوا ما لا ننفق ومقدار ما ننفق، فذكر الله لهم الجهة المنفق عليها ولم يذكر نوع النفقة ولا مقدار النفقة. في هذا إشارة لماذا؟ إلى الترابط والتكافل والألفة والتهابط في بين أفراد المجتمع. هذا الذي يدفع عنهم ضراء تحصيل المجتمع بالمحبة والتكافل والبذل، وأن يكون المال بيد السمحاء لا بيد السفهاء، أن يكون المال في يد من هو نفسه أعظم من ماله فينفق. هذا الجواب. سألوا عن شيء وأجابوا عن شيء، لكن يا ترى هل في الجواب صلة بالسؤال؟ لابد أن نقول نعم، لابد أن يكون الجواب فيه يتضمن ما يخص السؤال وزيادة، لكن إبراز الجهة المنفق عليها وهم يسألون ماذا ينفقون دلالة على العناية بأين توضع الصدقة. في الآيات إشارة إلى أن هذه الصدقة أو أن هذه النفقة، لا أقول الصدقة، هذه النفقة، لأن الله قال ما أنفقتم، هذه النفقة ليست واجبة لأن الله ذكر الوالدين، والوالدان لا يعطون من الزكاة أصلا، فما دامت أن النفقة فيها الوالدان فهي ليست أصلا نفقة واجبة، نفقة زكاة. وهذا يضعف شديدا قول من قال إن هذه الآية منسوخة ونسختها آيات وجوب الصدقة. لكن يبقى السؤال قائما، هل في الجواب تعلق بالسؤال بنوع الصدقة ومقدار الصدقة؟ الجواب نعم. نوع الصدقة ومقدار الصدقة يبينه مصرف الصدقة. العبرة أن يكفى من يعطى، والمقدار والنوعية ماذا تعطي يختلف باختلاف المذكورين. العبرة لما ذكر الله عز وجل جوابا على ماذا ينفقون على نوع الصدقة ومقدار الصدقة، ذكر الله عز وجل أن ينفق عليهم، فإن حددت المنفق عليه وراعيت سد الحاجة والكفالة الاجتماعية فأنت يا من أنفقت تحدد المنفق عليه ماذا يريد وكم يريد وأي أنواع الأموال يريد من نوع الصدقة. فجاء الجواب يتضمن السؤال، لكن السياق المذكور في الآيات لا يحتاج أن يذكر النوع، يحتاج أن يذكر المنفق عليه وأن تكفي المنفق عليه حاجته. لماذا؟ لأن الغاية من هذا دفع الضراء، الغاية من هذا دفع الضراء، الغاية من هذا أن ننجح في البلاء، الغاية من هذا أن ننجح في البلاء. وهذا توسعة لإجمال وقع في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فتنة أمة المال، الأمة مفتونة في المال، فتنة الأمة المال في حق الغني في حق الفقير، فالمال فتنة قلة وكثرة، المال فتنة في حق الأفراد، المال فتنة في حق المجتمع، المال فتنة في حق المجتمع. يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم. أيضا انظر معي، بارك الله فيك، وأسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في القرآن وأن يرزقنا تدبره وفهمه والعمل به، وأن يطهر نفوسنا وقلوبنا وأعمالنا. قل ما أنفقتم، قلنا ما تفيد الشرط، إذا كانت هنالك أداة شرط ثم ذكر الفعل فمقتضى ذكر الشرط ضرورة يلزم أن يكون الفعل يفيد الاستقبال. إذا ذكر الشرط، إذا أردت أشرط عليك، فمقتضى أن تحقق الشرط يكون في فعل إيش؟ مستقبل، وليس في فعل ماضي. لكن لا إله إلا الله، الله جل في علاه ذكر بعد الاستفهام قل، قل يسألونك ماذا ينفقون، قل، قل. هذه الأمور العظيمة ما تترك، أمرها للوحي. يا من هجرتم القرآن، يا من لم تتدبروا القرآن، لابد أن تقع عندكم في المجتمعات خلل، لابد أن تذوقوا البأساء والضراء. من لم يتأمل القرآن قال قل، قل الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم فيما أوحى الله إليه، قل ما أنفقتم، ما قال ما ستنفقون، مع أن ما شرطية تقتضي أن يكون الذي بعدها مستقبل بمقتضى الشرط، لكن قال الله عز وجل قل ما أنفقتم، عبر بالماضي لحصول مقتضى الرغبة في نفس كل عاقل أن يدروا وأن يبعدوا وأن يبعدوا عنهم الضراء، فكأن لشدة الرغبة فكأن الأمر قد حصل، وكأن الأغنياء قد استجابوا، وكأن الأغنياء قد بذلوا كل ما يستطيعون من أجل أن يوقعوا التكافل والمحبة في المجتمع. لماذا؟ جل الثورات وجل الإشكالات الأمنية في المجتمعات سببها العوز والحاجة والفقر. فإذا حصل الكفاية والتكافل والبذل والنفقة زالت الضراء. وفي هذا إشارة في قوله عز وجل أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، قال إيش بعدها؟ أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، قال بعدها بل لجوا في عتو ونفور. إذا ما رزقوا لجوا، إيش يعني لجوا؟ عملوا الثورات، لجوا في عتو شديدين. والله تنظر في حال من يعني الآن من ترى تجد نافر و دعاتي نافر يقال له تعال نعطيك ما تريد تفضل نحصل لك رغبات، عاتي نافر وعاتي شديد، يعني صفات عتو ونفور صفتان يعني تنطبق تماما على من يبحث عن رزقه، من أمسك من ضيق عليه في رزقه. إذا الإجراءات الصحيحة في دفع الضراء عن الأمة أن تعيش الأمة في نوع من كفاية، وأن تعيش الأمة في شيء من رغد، وأن تنفق الأموال على الأمة وعلى المجتمعات، فهذا الذي يدفع الضراء عنها. نص الآية صريح. ذكر ماذا يسألونك ماذا ينفقون؟ قل ما أنفقتم من خير، قال من ما أنفقتم، ما ذكر ما ستنفقون، لأن هذه رغبة ملحة في نفس كل عاقل أن يعيش المجتمع بعيدا عن الآفة التي قد تصيبه من الضر، لكل الضر ما يخص الأمة في داخلها، فكأن الأمر قد تحقق، فكأن النفقة قد بذلت، فجاءت النفقة بصيغة الماضي، ما قال ما ستنفقون، مع أن في العربية ما بعد الشرط، ما بعد الشرط الاستقبال، ضمن الاستقبال، قل ما أنفقتم من خير، قال فللوالدين. الإنسان لم يهنأ في بيته وفي أسرته لن يهنأ أبدا. قل ما أنفقتم من خير فللوالدين، هذه اللام لام الاستحقاق، لام التمليك، فللوالدين، وهذه لام التمليك تفيد الاستحقاق، فالوالدان يستحقون من الأموال، من أموال أولادهم. الوالدان الأب والأم وما علوا، الأب والأم وما علوا، هؤلاء هم الوالدان. والوالدان رمز للرحم القريب الذي يحتاج، لذا الله عز وجل قال بعدها في الوالدين والأقربين. فالوالد يده مبسوطة في مال ولده، ومن حق الوالدان، من حق الوالدين أن يعيشا في المستوى الذي يعيش فيه الولد. وحديث أنت ومالك لأبيك يحمل على هذا المعنى فحسب، وليس معنى أنت ومالك لأبيك أن جميع ما تملك يمكن لأبيك أن يصادره في أي لحظة، ليس هذا المراد. المراد ما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها، يد الوالد مبسوطة في مال ولده، يد الوالد مبسوطة في مال ولده. وإلا لماذا قال الله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس؟ إذا كان كل ما تملك لأبيك، كانت الآية ولأبويه لكل واحد منهما السدس لغوا وحشوا ولا فائدة منها. لا، مالك معروف ومال أبيك معروف، لكن من حق أبيك أن تعيش كما تعيش، أن تعيش مرغد منعم وأبوك يعيش في حرمان، فلا. هذه اللام لام استحقاق، لام التمليك، من حق الوالد أن يترفه وأن يترغد بما يترغد به، بما يترغد به من الولد. مستوى الوالد في المعيشة كمستوى الولد في المعيشة، هذا من بر الأب. وهذا قطعا مرة أخرى يجعلنا نقول أن الآية ليست في النفقة الواجبة. قد فالمال الذي يعطى للوالد لا يحسب من الصدقات الواجبة، لكن يجب من باب البر. قال الله عز وجل قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين. الواو في العربية لا تفيد الترتيب، والواو عند علماء العربية لا تفيد إلا المغايرة، فهي عاطفة فحسب، لكن ذكر هذا الترتيب يفيد الأولوية. خيركم خيركم لأهلك. إذا أردت أن تصادق رجلا فانظر إلى علاقته معه، فالخير الناس خيرهم لمن؟ لأهله. خيركم خيركم لأهله. من الأهل؟ الوالدين، الإخوة، الزوجة، الأبناء، خيركم خيركم لأهله، فهؤلاء الأهل. الله جل في علاه لما ذكر النفقة، نعم الله جل في علاه عطفها بالواو، إلا أن هذا الترتيب تقديم والتأخير، ذكر الوالدين ثم الأقربين ثم ذكر اليتامى والمساكين ثم ذكر ابن السبيل، هذا الترتيب يفيد في الناحية البلاغية، يفيد الأولوية. القريب إخواني ينفق عليه نفقة واجبة ونفقة إيش؟ نفقة أيضا غير واجبة. لو كنت أرفع منه في الدنيا وهو مكفي أعطه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذبوا عن أعراضكم بأموالكم، ذب عن عرضك بمالك. اسمع ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرج أحمد من حديث حكيم بن هزام رضي الله تعالى عنه، يقول صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح، أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح. شو الكاشح؟ ما معنى الكاشح؟ الكاشح الذي يبطن العداوة في قلبه ويستحي أن يظهرها. كيف أنا أعادي أقول؟ كيف أنا أعادي قريبي؟ أفضل الصدقة أن تتصدق على هذا الصنف من الناس، أفضل الصدقة أن تتصدق على ذي الرحم الكاشح. إيش الكاشح؟ هو ذي الرحم في قلبه شيء عليك، انفق انفق، أعطي أعطي، اسكت سكت سكت بالمال، ذب عن عرضك بمالك، اشتري عدوات الناس بأموالك. قال: أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح. وفي الحديث الذي معنا وهو حديث صحيح أخرجه الطيالسي والنسائي من حديث ثعلبة بن زهدم، وأخرجه أحمد من حديث رجل من بني يربوع، الحديث الذي معنا في الشرح الذي فيه: أمك انفق على أمك، أمك وأباك وأختك وأخاك، ثم أدناك أدناك. هذا معنى تفسير قول الله عز وجل: والأقربين. الأقربين جمع مفردها الأقرب، والأقرب هو الأدنى، الأقرب هو الأدنى. أقرب شيء إليك أدنى شيء إليك، أقرب شيء إليك من اجتمعت أنت وياه في رحم وخرجتم من مسلك واحد، هذا أقرب الناس إليك، والأخ الأخ والأخت. والأصل الأقرب منه الأب، كنت في ظهره، والأم كنت في رحمها في رحمها، ثم الأخ والأخت. أمك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وأباك وأختك وأخاك. العوز والقصور لحق الأم والأخت. لا تعارك الحياة وليست مزودة بأن تعارك الحياة والصعاب. قال: أمك ثم أباك، أمك وأباك وأختك وأخاك. قال: ثم أدناك أدناك. هذا الرحم، وهذا الأقربون، هؤلاء هم الأقربون المذكورون في الآية، أقرب الناس إليك. يسألونك ماذا ينفقون، ما ذكر الله النوعية ولا ذكر الكمية، ما ذكر النوع ولم يذكر المقدار. ذكر الله عز وجل المنفق عليه، وأنت لما تعلم المنفق عليه تعلم ماذا يحتاج وتعلم المقدار الذي يحتاج، فهو يتفاوت. فذكر المنفق عليه يتضمن الجواب والزيادة، يتضمن الجواب والزيادة. لماذا؟ لأن الغاية من ذكر هذه الآية حصول دفع الضراء عن الأمة. هذا السياق وذكر نوع السؤال وكيفية الجواب يعين شديدا على المناسبة التي ذكرنا، وعلى ربط هذه الآية بالتي قبلها. فإذا رأينا هذا النوع من المناسبات فهمنا الآية فهما صحيحا. ذكر كل آية دون ربطها بالتي قبلها كما فعل ابن كثير رحمه الله تعالى لا يعين على الوقوف على أسرار الآيات، على التدقيق في فهم الآيات، وقل من انتبه للمناسبات من المفسر. قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى. اليتامى من اليتم وهو الانفراد، والمراد هنا جبر كسر من فقد من هو مصدر الحنان، فيجبر كسره بأن تنفق عليه، بأن تحسن إليه وإن كان غنيا، لو كان عنده مال لكن تكرمه بهدية تجبر كسره، هذا أيضا حتى إن نشأ وكبر يبقى قلبه سليما على الناس وعلى المجتمع. كم من إنسان تدخل في قلبه أحقاد ونقمة على المجتمع بسبب حاجة وأحزان وظلم وقع عليه وهو صغير، فينشأ متمرد، يكبر وهو متمرد على المجتمع، ولا يقبل إلا الاعوجاج. وهذا إشارة أيضا إلى النظر إلى مآلات الأفعال، إذا ربطناها بالمناسبة نظرنا اليتيم وهو الصغير الذي لم يبلغ الحلم، في هذا إشارة أيضا لهذا المعنى. ثم قال والمساكين، قلنا المساكين من سكنة، والسكون عدم الحركة، فالمسكين الذي لا مال معه قاعد ساكن لا حركة فيه، أو هو ساكن بسبب هرم أو مرض فاحتاج، هذا ينفق عليه. لو سأل سائل فقال هل الفقير يدخل في المسكين في الآية، نقول من باب أولى. ونذكر هنا أصلا، وهذا الأصل مهم مهم جدا، وهو المسكين والفقير إن اجتمعا افترقا، وإن افترقا اجتمعا، كقول العلماء في الإسلام والإيمان. إيش يعني؟ متى قرأتم في كتاب الله ذكر للمسكين فقط يراد به اليتيم، يراد به الفقير، ومتى يراد به الفقير والمسكين؟ وإذا قرأتم الفقير فقط يراد به الفقير والمسكين؟ إذا ذكر الله الفقير والمسكين معا فالله عز وجل يغاير بينهما. إذا ذكر الله تعالى الفقير فقط أو المسكين فقط فيريد الله عز وجل الاثنين. قال العلماء إذا افترقا أي لم يذكرا معا، إذا افترقا اجتمعا، إذا ما ذكرا معا فافترق ذكر المسكين عن ذكر الفقير اجتمعا في المراد، وإذا اجتمعا في اللفظ افترقا في المراد، إذا اجتمعا في اللفظ افترقا في المراد. فإذا الآية التي معنا يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين، يراد بالمساكين هنا الفقراء من باب أولى، لأن المسكين الذي يدخل عليه ما لا يكفيه، والفقير الذي لا يملك شيئا. وإذا أردنا أن ننظر إلى المعنى وهو دفع الضراء، فالذي لا يملك شيئا يكفى من باب أولى، فالفقير يدخل من باب أولى. لماذا ذكر المسكين؟ ذكر المسكين دون الفقير لأن المسكين أحسن حالا، فإذا كان الأحسن حالا ينبغي أن نراعيه وأن نعطيه، فمن باب أولى أن يعطى الذي هو أسوأ حالا، فهذا عدم ذكر الفقير، فلا داعي لذكر الفقير. وهذا أيضا إشارة جديدة مع إشارات سبقت في أن المراد من هذا كله تحصين المجتمع، وجود التكافل في المجتمع، حتى لا يقع الضراء فيما بينه، حتى ما تقع الضراء فيما بين أفراد المجتمع. فجاء التحصين بذكر الأدنى، بذكر الأحسن دون الأسوأ، بذكر المسكين دون ذكر الفقير. قال وابن السبيل، ما هو السبيل؟ طريق. فابن السبيل المسافر، وقد يكون غنيا حتى المؤلف قلوبهم. وابن السبيل في المصارف الزكوات لا يلزم فيه الفقر، لا يلزم أن يكون فقراء. فابن السبيل إذا انقطع عن ماله هو فقير في تلك الحالة، فيعطى من المال. فابن السبيل أيضا يعطى، السبيل طريق، والمسافر الذي لم يستقر به الحال، فالطريق والتنقل من مكان لمكان لازم له. فأطلق عليه العرب واستخدمه الشرع، أطلق هذا الإطلاق بقوله ابن السبيل، ابن الطريق الذي لا ينفك عنه. أيضا الوافدون على المجتمع لهم أثر على المجتمعات، وينبغي أن يكفوا. اليوم البلاد الغنية من بلاد المسلمين كبلاد الإمارات والكويت والخليج بشكل عام والسعودية، اليوم الشيء المقلق المزعج عندهم تعلمون ما هو؟ اللي بدون جنسيات الدون، يخافون من ثورات من قبلهم. فهؤلاء يلحقون بابن السبيل لأنهم ما استقروا، ما أخذوا الجنسيات بالتعبير للدارج اليوم. إشارة إلى أن الضراء وما يقع في المجتمعات، كل ما ريحت البشر وأعطيت الناس الكفاية وريحتهم من ناحية نفسية، أنت سعدت. المجتمع ينعم بالخير، القلق يولد مشاكل عظيمة. قال كل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين. الجامع بين هذه الأصناف، أساس هذا الجمع، الحاجة. هؤلاء يحتاجون وليس الفقر. ولذا الآية مرة أخرى ليست صدق الواجبة. وهنا مسألة، هل في المال حق سوى الزكاة؟ الجواب نعم، في المال حق سوى الزكاة. بل قال قتادة إن في المال حقا غير الزكاة. رحم الله الأشعريين، أي قوم أبي موسى الأشعري، قبيلة من اليمن، إنهم إذا أرملوا أي إذا احتاجوا جمعوا أموالهم وقسموه فيما بينهم بالسوية. فقد يحتاج المجتمع، فإذا احتاج المجتمع فعلى الأغنياء أن يبذلوا ما يسد الحاجة وإن كانت فوق الزكاة، وإن كانت فوق مصرف الزكاة. فالذي يجمع بين هذه الأجناس المنفق عليها الحاجة. سواء كان الغريب الذي انقطع عن بلده والمار في غير حيه، أو المسكين، أو اليتيم، أو القريب، أو الوالد. ثم ذكر الله عز وجل فقال وما تفعلوا من خير، وما تفعلوا من خير. الماء هذه أيضا شرطية، الأولى الماء شرطية اسمها أنفقتم، وما أنفقتم من خير فللوالدين. والوالدين إيش بعدها؟ جواب الشرط. وهنا وما تفعلوا ما شرطية، تفعلوا اسم الشرط، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. هذه الماء الشرطية جوابها يكون مقرونا بفاء، وما تفعل من خير فإن الله به عليم. فإن الله به عليم هو جواب الشرط، ما تفعل من خير فإن الله به عليم، وهذا إشارة أيضا إلى أن الأمر مرغب فيه، وما تفعل من خير فإن الله به عليم. ما جاء تهديد وعيد، لكن جاء في صيغة الماضي وجاء لسياق البلاء والسياق دفع الضراء عن الأمة. قال وما تفعل من شيء فإن الله به عليم، المراد أن الله به عليم أنه سبحانه، لأنه عليم ولأنه سبحانه قدير ولأنه سبحانه واسع كريم، فإن الله عز وجل يجازيكم به خيرا. فإذا امتثل أحد أمره فإن الله لا يخفى عليه شيء، وإن الله لا يعجزه شيء، وإن الله عدل حكم لا يسوي بين المسيء والمحسن. فمن أنفق فالله عليم به، هذا يتضمن إيش؟ أنه عليم سيجازيه بما فعل، ويتضمن أنه لن يحول حائل دون أن يجازي الذي عمل خيرا، فالذي عمل خيرا لابد أن يجازيه خيرا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.